بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان أحكام السعي، وقلنا إن هذا المتن المذكور يشتمل على مجموعة نقاط، يعني أربع نقاط، تقدمت نقطتان وبقيت نقطتان. النقطة الأولى التي تقدمت هي أن السعي واجب، ومن تركه عمدا يبطل بذلك حجه أو عمرته، واستدللنا على ذلك بما تقدم ولا نكرر. والمقدمة الثانية التي أشرنا إليها أيضا هي أن عليكم السلام ورحمة الله، لا فرق في بطلان العمل بترك السعي عمدا، لا فرق بين أن يكون ذلك عن علم بالحكم أو عن جهل بالحكم أو عن جهل بالموضوع، إنه على التقادير الثلاثة يثبت البطلان. ونحن علقنا على ذلك وقلنا بأن هذا وجيه، إذا كان الجهل جهلا بسيطا، وأما إذا كان مركبا فهناك وجاه لإلحاق الجاهل بالناس كما تقدم ولا نقيم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى النقطة الثالثة، إذا فرض أن المكلف ترك السعي عمدا فلا يبعد أنه يبطل إحرامه بشكل قهري، يعني بلا حاجة إلى إلى قلبه، إلى عمر مفرد أو إلى حج إفراد، بل بمجرد أن يفوت الساعي بحيث لا يمكن الإتيان به بشكل صحيح فيبطل الإحرام وينحاز. وقد تقدم وجه ذلك في بعض الأبحاث السابقة، وحاصله كما أشار إليه صاحب الجواهر في الجزء تسعة عشر صفحة 373، وهو أن مطلوبية أجزاء الحج أو العمرة مطلوبية ارتباطية، يعني إن كل جزء هو مطلوب شريطة انضمامه إلى بقية الأجزاء، وأما إذا لم ينضم إليها فهو من البداية لا يقع مطابقا للأمر، إذ لا أمر به، فإن الأمر قد تعلق به بنحو الحصة، يعني الساعي الذي هو مقترن ببقية الأجزاء، لا السعي المطلق. فإذا فرض أن بقية الأجزاء لم تتحقق، فذلك يكشف عن عدم وقوع الإحرام صحيحا منذ البداية، فهو لم ينعقد حتى يحتاج إلى محلل. نعم، هو قد انعقد انعقادا ظاهريا، يعني في مرحلة الظاهر، ولكن بعد عدم انضمامه بقية الأجزاء، أعني الساعي، فذلك يكشف عن عدم مطلوبيته، فيكون باطلا في حد نفسه بلا حاجة إلى محلل. قلت هذا تقدم لعله أكثر من مرة وهو واضح. هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الأخيرة من نقاط هذا المتن، ما أدري إيش قاعد تقولون، شنو بعد يعني لا لا شيء، احنا يعني ما فرضين من البداية ان الحج هو شنو مركب منين من اجزاء، وانما شنو يعني اشياء مستقلة لا ربط لبعضها بالبعض الاخر. فعلى هذا الاساس يعني مثل الصلاة، الكلام هم في الصلاة هم كذلك، وفي الصلاة بس الله اكبر هو يقع حينئذ امتثال بمقدار شنو الله اكبر، ركوع إذا جبت يقع بمقدار ماذا؟ فهذا احتمال ماذا؟ لو نستظهر من الأدلة أنه مو المطلوب هذا، لو بحسب ماذا؟ ارتكاز المتشرع. هذا احنا فارغين الآن في مرحلة سابقة عن أن كل جزء ليس مطلوبا بنحو استقلال، يعني مو مثل شهر رمضان، شهر رمضان كل يوم هو مطلوب بنحو استقلاله. جبت بقية الأيام، ما جبت بقية الأيام، انت مطيع بهذا المقدار وعاصي بالمقدار الاخر، فاوامر اوامر استقلاليه متعدده. اما بالنسبه الى الصلاه، بالنسبه الى الحج، فهذا نجزم، فرغنا في مرحله سابقه انه احنا فارضين هالشيء انه هو مرتب ارتباطي، لا ان كل جزء مستقل عن البعض الاخر. زين، هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الأخيرة، الأحوط الأولى الإتيان، الأحوط الأولى الإتيان، العدول إلى الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة، سيأتي ببقية الأعمال التي تتناسب مع هذين العملين، فإنه في النقطة السابقة وإن انتهينا إلى انحلال القهري وانكشاف بطلان الإحرام منذ البداية، ولكن حيث نحتمل أن الشرع في مثل هذه الحالة يريد إكمال العمل من خلال إتمامه. حج إفراد أو عمرة مفردة حيث نحتمل ذلك واقعا، وهذا الاحتمال ليس هناك ما يثبته، ولذلك لا نصير إلى الفتوى بذلك أو إلى الاحتياط الوجوبي، وإنما هو مجرد احتمال واقعي. فمن المناسب آنذاك المصير إليه بنحو الاحتياط الأولى، يعني الاحتياط الاستحبابي، وهذا شيء جيد وقد صار إليه قدس سره في أكثر من مورد. هذا كله بالنسبة إلى المتن المذكور. قال قدس سره مسألة 341: لو ترك السعي نسيانا أتى به حيثما ذكره، وإن كان ووصلية، يعني حتى وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين. انتهى. محصل المسألة المذكورة واضح، وهو يرتبط بناسي السعي، خلافا لما تقدم، فإنه كان ناظرا إلى من تعمد ترك السعي. وبالنسبة إلى الناس يقال بنحو مختصر، طوله هو قدس سره: متى ما تذكر يأتي به بالمباشرة، وإن لم يمكنه أو كان حرجا بالنيابة. فاستنابة مسكين، هذه أي سين واستنابة استفعال ما لدى نيابة استنابة. زين، فهذا مضمون المسألة المذكور. وقد تعرض إلى ذلك صاحب الشرائع حيث قال قدس سره: السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه، أي بالشرائع، ولو تركه ناسيا وجب عليه الإتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به، فإن تعذر عليه استناب فيه. هذا ما ذكره صاحب الشرائع، وهو نفس ما أشار إليه السيد الماتي. وعلق صاحب الجواهر بقوله في الجزء 19 صفحة 430: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل عن الغنية الإجماع عليه. انتهى. إذا من حيث الفتوى لا خلاف في الحكم المذكور، يعني يأتي به متى ما تذكر، فإن لم يمكن فعليه النيابة. وإذا رجعنا إلى الروايات وجدنا روايتين صحيحتين في هذا المجال، وطبيعي توجد غيرهما، لكن الصحيحة اثنتان، إحداهما لمعاوية ابن عمار، بعد معاوية له في كل قدر، مو في كل قدر، يبين في كل طاسة، في كل ما أدري مغرفة، والثانية إلى محمد بن مسلم. أما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له أقبلي، رجل نسي السعي من الصفا والمروة، قال يعيد السعي. قلت فإنه خرج، قال يرجع فيعيد السعي. إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. انتهى. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 485، الباب 8 من أبواب السعي، الحديث رقم 1. إنها دلت على لزوم الإتيان به. الثانية، الرواية الثانية صحيحة محمد المسلم عن أحدهما عليهما السلام، سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، قال يطاف عنه. المصدر السابق، الحديث رقم 3. إذن إحدى الروايتين تقول يأتي بالسعي متى ما نسى، يعني بنفسه، والثانية تقول ينيب شخصا يطوف يسعى عنه. هذا المقدار كما ترى لا يدل على تلك الفتوى المشهورة، لأن الفتوى المشهورة قالت، إيش قالت الفتوى المشهورة؟ إن أمكنه أتى به بنفسه، وإلا أنابه. بينما الروايتان هنا، واحدة تقول يأتي به بنفسه، والأخرى تقول يستعين بالنائب، وهذا ليس هو التفصيل المنسوب إلى المشهور. فكيف إذن نستفيد التفصيل المشهور بعد عدم دلالة الروايتين عليه؟ وعلى أي حال، قد يستدل بقطع النظر عن الروايات، بقطع النظر عن الروايات بوجوه أخرى، فيستدل على فيستدل على وجوب التدارك إذا أمكنه بنفسه. قد يستدل بما أفاده صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 212 حيث ذكر إن ذلك هو مقتضى مقتضى توقف الامتثال عليه. يعني انه مأمور بالعمل المشتمل على لمن؟ على السائل. ولأجل ان يتحقق امتثال ذلك لابد وان يأتي بالسعي بنفسه، يعني لو أمكنه بلا حاجة إلى شنو؟ رواية من الاحتياج. وأنت واجب عليك ويكون تمتثل، فيلزم أن تأتي به. قال قدس سره، أما وجوب الإتيان به مع النسيان والعود لاستدراكه، أين صعباته؟ أما وجوب الإتيان به مع النسيان والعود لاستدراكه فظاهر لتوقف الامتثال عليه، ولما رواه معاوية ابن عمار إلى آخره. إذن هو يريد أن يقول هذا الحكم نتمكن أن نصير إليه بلا حاجة إلى رواية، فالرواية تدل عليه والقاعدة تقتضي، ويقصد من القاعدة توقف الامتثال عليه. هكذا قد يستدل علما على وجوب الاتيان بالسعي متى ما امكنه. شنو نظرك؟ حلو زين هذا يولا بتأمل. وجوابه ان هذا تام اذا فرض انه لم يفت بعد افتهام شديد اقول ان يولى موقعه المناسب الشرعي. اما اذا فاته كما هو محل الكلام بان تذكره بعد ان فرغ منين؟ من كل الاعمال وصار بناء يركب. وين يركب؟ شايل زمته، يريد يركب الطائرة بعد. إن محله الشرعي قد فات، فلو لم يكن عندنا رواية فلا يمكن أن نقول يلزم أن يأتي به الآن لتوقف الامتثال عليه. إذ نقول هذا ليس بامتثال، فإن الامتثال يتحقق لو أتي به في الموقع المناسب والمقرر، والإتيان به بعد تمام الأعمال مثلا ليس إتيانا به في موقع المناسب، فلا يمكن أن يكون هو مقتضى القاعدة، بل القاعدة تقتضي شنو؟ التكمل. بعد إن تكمل ساعدني ساعدك الله في الدارين، يعني وجوب الحج في السنة يعني وجوب الحج في العادة في السنة المهجية ولا مناسب هو هج يكون يصير وجوب إعادة العمل في السنة الثانية، لأنه يأتي به متى ما ذكر. زين، و ما الرواية؟ لا بلا رواية، لا بلا رواية، بلا رواية. فالله أمرني به من بكامل العمل بهذا يكون كل شيء موقع المناسب. خو ما جبت أنا في موقع المناسب، العقل يقول لي يلا 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 جيب جيبه بالشكل الذي شنو مطلوب من عندك. لا ما أحتاج إلى رواية، النص دل على أن هذا مطلوب قبل هذا، هذا مطلوب قبل هذا بعد هذا، وما دام نصف الشارع على ذلك ودل، أنا العقل يقول لي يلا بعد شنو شلون. لا اخو مطلوب السعي شو وقت؟ مطلوب من السعي في الحقيقة ماذا؟ قبل الدخول في العمل ماذا؟ البعدي مثل في العمرة افترض، وقبل ان يقصر مطلوب هو شنو؟ السعي. اما بعد ان قصر اخو ما مطلوب السعي. فاذا على هذا الاساس العقل ما يجي يقول لك تعال جيبه بعد التقصير. العقل يقول انت ما جبت العمرة بشكلها الكامل او بالحج بشكله المقرر، فيلزمك ان تأتي بالعمل من جديد. جيد، وقد يستدل على ذلك يعني على لزوم الاتيان به متى ما تذكر بما ذكره صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 430، حيث قال مضافا إلى الأصلي، أي نص عبارة مو من هدي، نص عبارة مضافا إلى الأصلي ورفع الخطأ والنسيان والحرج والعسر وحسن معاوية وصحيح ابن مسلم المتجه الجمع بينهما بما عرف. انتهى. فالوجه الأول عنده على هذا الذي ذكره هو الإجماع الذي ادعاه صاحب الغل، ومضافا له يدل عليه الأصل و ولعل مقصوده من الأصل شنو الأصل؟ مقصوده من الأصل شنو؟ بعد الالتفات إلى أنه جعله عدلا، عدلا علما جعله عدلا الأصل لرفع الخطأ والنسيان. لعل مقصود من الأصل التمسك بفقرة رفع ما لا يعلمون، يعني أصل البراءة، يعني أصل البراءة. فيريد أن يقول نتمسك بفقرة ما لا يعلمون، وذلك إذا كان جاهلا، أو بفقرة رفع النسيان إذا كان ناسيا، أو بفقرة رفع الخطأ إذا كان مخطئا. هكذا يحتمل، ويحتمل أن مقصوده التمسك برفع الخطأ برفع ما لا يعلمون لإثبات عدم وجوب الإعادة، يعني أنه لا يحتاج إلى إعادة بل يكفيه هذا إذ لا نعلم بوجوب الإعادة. فيرتفع وجوب الإعادة بحديث رفع ما لا يعلمون. وعلى أي حال قد أشرنا في أبحاث سابقة أن هذه الفقرات لا يمكن التمسك بها، فإن اللازم بحكم العقل بعد أن فرض أن المكلف لم يأتي بمن بالمأمور به على وجهه، اللازم بحكم العقل هو لزوم الإعادة بضرس قاطع، لا أن هناك شكا حتى تصل النوبة علما إلى حديث رفع ما لا يعلمون. كلا، بل لا شك. نعم، لو كان حديث الرفع يثبت الإجزاء وأن المأتي به يجزي عن المأمور به ما دام المكلف ماذا؟ جاهلا أو ناسيا أو أرض. ولكن أجبنا غير مرة أن حديث الرفع هو حديث أحسنت، حديث رفع لا إثبات. إذن لا معنى للتمسك بحديث الرفع، رفع ما لا يعلمون أو رفع الخطأ أو رفع النسيان. وهكذا الكلام بالنسبة إلى قاعدة نفي العسر والحرج، فإنها قاعدة نافية لا قاعدة مثبتة، يعني لا تقول إنما أتيت به هو مجزٍ عن المأمور به. كلا، نعم، تقول لو لم يمكنك أو كان عليك عسر في الإتيان في الإعادة فلا تجب، لا أن ما أتيت به مجزي، وعليه يكون التمسك بالوجوه المذكورة في غير محله، وإنما المناسب هو التمسك بالرواية، أعني مثل صحيحة معاوية التي دلت أنه يأتي به بما متى ما تذكر فوته. هذا بالنسبة إلى الإتيان به متى ما تذكره. وأما أنه لو لم يمكنه فيستصحب ماذا؟ فيستصحب ذلك الوجوب السابق. هذا مو إذا قلنا على أنه الدليل دل على أنه هيك بهذا الترتيب فيحصل جزم ديما بالسقوط، ما إلى معنى حينئذ نقول نشك في بقائه، بل نجزم ماذا؟ بالسقوط، مضافا إلى أنه خف. بس هذا ما يثبت لك ماذا؟ الإجزاء. هذا الاستصحاب يقول لك خف جيدا، أما أنه يجزي ويقع المأمور به. جيد. وأما بالنسبة إذا لم يمكنه يستعين بالنيابة، فقد قالوا إن وجهه هو الجمع بين الروايتين، إذ واحدة تقول يأتي به بنفسه والثانية تقول ينيب، وجمعا بينهما نقول يأتي بنفسه إن أمكنه وينيب إن لم يمكنه. وهذا كما ترى جمع، وهذا كما ترى جمع تبرعي، فإنه من أين لك؟ حمل هذا على صورة المكن وذاك على صورة عدم المكن. ومن هنا حاول السيد الخوئي قدس سره أن يستعين ببيان أو ببيانين لإثبات التفصيل المذكور، يعني للجمع بين الروايتين، بنحو تكون النتيجة ماذا؟ هي تفصيل المشهور. والبيان الأول إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.